الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في شرح منظومة البيقونية للعلامة البيقوني رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع، ما تعريف المرفوع؟ المرفوع أولا سمي مرفوعا لارتفاع رتبته، لأن السند غايته رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرفوع هو ما أضافه الصحابي أو من دونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه. المرفوع ما أضافه الصحابي أو من دونه كالتابعي وتابع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه، سواء اتصل إسناده أم لا، يعني ليس من شرط المرفوع أن يكون صحيحا أو أن يكون إسناده متصلا. هذا المرفوع يعني لفظ المرفوع، يقال هذا الحديث مرفوع، يعني رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يدخل المرسل والمعضل، يعني الذي سقط فيه اثنان، والمنقطع الذي سقط في إسناده واحد. ولهذا يقول العلماء: كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا. كل مسند مرفوع، يعني كل حديث مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وليس كل مرفوع مسندا. قد يكون الحديث رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس مسندا، هناك انقطاع في السند، والمرفوع أنواع. النوع الأول المرفوع القولي، كحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والمرفوع الفعلي كحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، رواه مسلم. والثالث المرفوع التقريري، وهو أن يفعل الصحابي فعلا أو قولا فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، يقر ذلك القول وذلك الفعل. كقول أنس رضي الله عنه: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. هذا تقرير. وقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. وقول أسماء الخيل: نحرنا في حديث أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه. الرابع المرفوع الوصفي في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرفوع وصفي. إذن المرفوع ينظر إلى حال المتن بقطع النظر عن الإسناد، فحيث صحت إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا سواء اتصل إسناده أم لا. وكذلك يلحق بالمرفوع المرفوع حكما، المرفوع حكما، وهو ما أخبر به الصحابي، ما أخبر به الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه والرأي، مما لا مجال فيه للاجتهاد والرأي. فقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم، يعني واجبا من واجبات الحج. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الحديث له حكم الرفع. كذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ذهب ابن القيم وغيره إلى أن هذا الحديث له حكم الرفع. هذا بالنسبة للمرفوع. قال الناظم: وما لتابع هو المقطوع، وما لتابع هو المقطوع. المقطوع هو ما جاء عن التابعي، ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم، ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم، ومن دون التابع كذلك. ومن هو التابعي؟ التابعي من لقي واحدا من الصحابة فأكثر، والتابعي. ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ هل بينهما فرق؟ نعم، المقطوع من مباحث المتن، من مباحث المتن، يعني هذا المتن مقطوع عن التابعي، وهذا مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا موقوف على الصحابي. المقطوع من مباحث المتن، أي لفظ الحديث أو الأثر. أما المنقطع فهو من مباحث السند، من مباحث سند الحديث. لهذا يقول: سند الحديث منقطع، سند الحديث منقطع. وسمي يعني المقطوع أنواع، مثل ما سمعتم المقطوع القولي مثلا، المقطوع القولي كقول الحسن البصري الصلاة خلف المبتدع صلي وعليه بدعته، وكذلك المقطوع الفعلي، المقطوع الفعلي قولهم كان مسروق، أي مسروق بن الأجدع يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، ويخليهم ودنياهم، يرخي الستر يجعل حاجز أو ستارة بينه وبين أهله ويتفرغ في بعض الأحيان للعبادة. هذا بالنسبة للمقطوع، وهو ما جاء عن التابعين من أقوال التابعين أو من أفعالهم، أو من أفعالهم. من مظان المقطوع يعني ما هي الأماكن التي يكثر فيها وجود المقطوع؟ المصنفات، كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. كان من الأولى أن يكون هناك الحديث عن الصحابي قبل التابعي، لكن الناظم رحمه الله تعالى أخر الكلام عن الصحابي، وإذا تأملت هو موجود عندك في النظم، وهو يكون قبل التابعي، وهو قوله وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ابحث عندك في النظم في الصفحة الثانية، نأتي به، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هذا هو ما أضيف إلى الصحابي يسمى، ماذا يسمى؟ الموقوف. ما أضيف إلى الصحابي يسمى الموقوف، وما أضيف إلى التابع يسمى معنى المقطوع، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المرفوع. هذه احفظها. إذن ما أضيف إلى الصحابي يسمى الموقوف. ما تعريف الموقوف؟ ما تعريف الموقوف؟ هو ما كان موقوفا على الصحابي من قوله أو فعله، ما كان موقوفا على الصحابي من قوله أو فعله، أو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله. ما تعريف الصحابي؟ لو واحد سألك قال لك ما تعريف الصحابي، يقول الشيخ هو الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كان في عصر الرسول اللي عاش معه في زمنه في مكة، عاش في زمنه وهو غير مؤمن به، هل يعد صحابيا؟ لا. إذن لابد في التعريف أن يكون جامعا مانعا. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومات على الإسلام، مات على الإسلام، لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن به ثم ارتد عن الإسلام ومات على ردته هل يعد صحابيا؟ لا. لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام بعد ذلك، عاد إلى الإسلام، هل يعد صحابيا؟ نعم يعد صحابيا. يقول العلماء ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح فهذا هو الصحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. الموقوف من باب المثال ينقسم إلى أقسام. النوع الأول الموقوف القولي، الموقوف القولي كقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن الدين وأحكام الشريعة تقوم على النصوص. ومثال الموقوف الفعلي كقول عطاء رضي الله عنه رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت بعد صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. الموقوف الفعلي كقول عطاء رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت بعد صلاة الفجر ثم صليا قبل طلوع الشمس. وفي حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. والموقوف الموقوف كذلك الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به، عدم الاحتجاج به، إلا أنه إذا ثبت فإنه يقوي بعض الأحاديث الضعيفة، فإنه يقوي بعض الأحاديث الضعيفة فيما إذا خلى عن قرينة الرفع كما سبق، إذا كان خاليا عن قرينة الرفع، وإلا فإنه يقوم له حكم الرفع. إذا كان في قرينة كما مر معنا هو من قول الصحابي لكن في قرينة تدل على أن هذا الحديث وهذا القول من الصحابي مرفوع حكما كقوله أمرنا بكذا أو نهينا بكذا، كقول أم عطية رضي الله عنه أمرنا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا من قول أم عطية صحابية. فقول الصحابي أو الصحابية أمرنا هذا له حكم الرفع مرفوع للرسول، لأنه من هو الآمر؟ الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمرنا بعيادة المريض وتشميت العاطس واتباع الجنائز، كل هذا له حكم الرفع، حكم الرفع. الأولاد اللي هنا شوفوهم لنا كذلك هذا فيما يتعلق بالموقوف، فيما يتعلق بالموقوف. ثم نعود بعد ذلك إلى البيت الذي بعده، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، راويه حتى المصطفى ولم يبن. وقبل ذلك أحب أن أنبه، هل قول الصحابي حجة؟ من أهل العلم من قال قول الصحابي حجة، ومنهم من قال قوله ليس بحجة، ومنهم من توسط كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال قول الصحابي حجة إذا كان من أهل الفقه والعلم، مشهور بالعلم والفقه فقوله حجة، وإلا فليس بحجة، وإلا فليس بحجة. وكذلك له شروط، أن يكون من فقهاء الصحابة، وألا يخالف نصا شرعيا في المسألة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا يخالف قول صحابي آخر، وألا يخالف قول صحابي آخر. ويشترط كذلك ألا يكون قول الصحابي ممن عرف بكثرة أخذه عن بني إسرائيل، ألا يكون ممن يعرف بكثرة أخذه عن بني إسرائيل من الإسرائيليات لما فيها من الأمور المنكرة. قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. قوله المسند، وهو من أضافه، ما أضافه من سمعه، من أضافه، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بسند ظاهره الاتصال، فيقال هذا حديث مسند. وكذلك قوله والمسند المتصل الإسناد من، المتصل الإسناد هذا إسناد متصل، أن يكون كل راو سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إليه صلى الله عليه وسلم، حتى ينتهي إليه صلى الله عليه وسلم، يكون كل راوي سمع ممن قبله، كما قلنا حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن عمر، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد متصل، فهذا متصل الإسناد. قال والمسند المتصل الإسناد من راويه، من راويه، من للابتداء يعني من راويه حتى المصطفى، أي حتى المصطفى، أي إلى أن ينتهي هذا السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. ولم يبن أي ولم ينقطع، أي ولم ينقطع أو لم ينفصل، هذا هو المتصل الإسناد. متى كان متصلا بسماع كل راو عمن فوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مسندا ومتصلا. والمسند أخص من المرفوع، وخليك معي، انتبه معي، المسند أخص من المرفوع، فكل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا، انتبهوا معنا، المسند أخص من المرفوع، فكل مسند مرفوع إذا كان هناك إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرفوع، وليس كل مرفوع مسندا، قد يرفع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه انقطاع ويسمى مرفوع، لكن هل هو مسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسنده متصل؟ لا. فهذه قاعدة، كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا، لأن المرفوع قد يكون منقطعا أو معضلا. وباختصار، المسند ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. نحرص يا إخوة على الاختصار، وإلا فالكلام مع ضرب الأمثلة وأقوال العلماء قد يطول الوقت. مثال فقط نعطيكم للمسند، ما أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وعبد الله بن يوسف هو التنيسي، عن مالك بن أنس عن أبي الزناد. من هو أبو الزناد؟ هو عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج، من هو الأعرج؟ هو عبد الرحمن بن هرمز، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية مسلم أولهن بالتراب. هذا إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع، هذا النوع له تعلق بالإسناد، وسبق أن اتصال السند من شروط ماذا؟ أي حديث؟ من شروط الحديث الصحيح، وكذلك الحديث الحسن متصل السند، إنما الفرق في الضبط، خفيف الضبط وتام الضبط. إذا قلنا متصل الإسناد، ما الذي يخرج به؟ يخرج به المرسل، ما رفعه التابعي، والمعضل، والمعضل الساقط منه اثنان، والمنقطع، والمعلق، والمدلس، لمن فاته قيد الاتصال. إسناده المصطفى فالمتصل. ما تعريف السند؟ قال ابن حجر رحمه الله: السند هو الطريق الموصل إلى المتن، السند هو الطريق الموصل إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد، غاية ما ينتهي إليه الإسناد. وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. تعريف الناظم لهذا انتقد عليه بعض العلماء، تعريف الناظم هنا منتقد، ووجه الانتقاد أن المتصل عنده ما اتصل سنده للنبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا فرق بينه وبين المسند. هناك والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يعن. وهنا وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. إذن لا فرق بينه وبين المسند. ولهذا استدرك عليه بعض العلماء هذا التعريف فعدلوا في البيت، عدلوا في هذا البيت فقالوا وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل، أي إلى المكان الذي ينتهي إليه إسناده للمنتهى فالمتصل. وهذا يشمل المرفوع وغير المرفوع، قد يكون إسناده ينتهي إلى صحابي، قد يكون إلى تابعي، ولهذا هناك ما يكون متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويكون متصل عن الصحابي قولهم قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا، فهذا متصل عليه. وهل تسمى أقوال التابعين متصلة إذا اتصل السند؟ أقوال التابعين هل تسمى متصلة إذا اتصل السند؟ قال العراقي رحمه الله لا يسمونها متصلة في حال الإطلاق، أما مع التقييد فجائز، أما مع التقييد فجائز، كقولهم هذا متصل إلى أبي سعيد إلى سعيد بن المسيب، وهذا متصل إلى الزهري. وقيل النكتة في ذلك لأنها تسمى مقاطيع مقطوع، وما لتابع هو المقطوع، فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة. بعد ذلك نأخذ البيت الذي بعده مسلسل. قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. المسلسل من مباحث السند والمتن جميعا، من مباحث السند ومن مباحث المتن جميعا، قد يكون فيهما جميعا في السند وفي المتن، وقد يكون في السند وقد يكون في المتن وقد يكون في المتن. والمسلسل لغة إيصال الشيء بالشيء، إيصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة الحديث. وعرف المسلسل بأنه ما تتابع رجال إسناده على وصف قولي أو فعلي أو هما معا، أو هما معا. ما هو أفضل المسلسل؟ أفضل المسلسل ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس، وعدم التدليس. هل يشترط التسلسل في جميع في جميع الإسناد لا، لا يشترط التسلسل في جميع الإسناد، فقد ينقطع في وسطه أو في آخره. ولا ارتباط بين التسلسل والصحة، فقلما تسلم المسلسلات من ضعف، قلما تسلم المسلسلات من ضعف. قد يكون أصل الحديث صحيحا، وإن كان أصل الحديث صحيحا من غير طريق السند، وقد ألفت في المسلسلات كتب كالمسلسلات الكبرى للسيوطي والمناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي، وما حكم المسلسل الحديث المسلسل؟ لعلنا نذكر الأمثلة حتى يتضح المقال. على سبيل المثال من الأحاديث المسلسلة التسلسل بأحوال الرواة، بأحوال الرواة، كالتسلسل بأحوالهم الفعلية، التسلسل بأحوالهم الفعلية، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت، خلق الله الأرض يوم السبت. فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه، كل من روى هذا الحديث لغيره شبك يده به بيد صاحبه، شبك يده بيد صاحبه وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. كذلك مسلسل بأحوالهم القولية، بأحوالهم القولية، وهذا المسلسل مشهور يسمونه مسلسل المحبة، بالمحبة، كحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك في الله، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل راو يحدث بهذا الحديث يقول لمن حدثه: إني أحبك في الله. اتضح؟ هذا مسلسل بأحوالهم القولية. نعم، وقد يجتمع الأمران القول والفعل، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: وقبض رسول الله على لحيته فقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. والحديث في مسند الإمام أحمد وهو صحيح. فقد تسلسل بقبض كل راو من لحيته، يقبض على لحيته ويقول: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فهنا تسلسل بالقول والفعل، واضح؟ والأمثلة في هذا كثيرة. البعض قال: كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. كان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عنده مسلسل المحبة، أخذه عن شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، فحدثهم الشيخ عبد القرعاوي قال: إني أحبك في الله، ثم نقل لهم وروى لهم الحديث. فكان عنده مسلسل المحبة، والمسلسلات فيها كما قلت الضعيف وفيها الصحيح، وقد يكون أصل الحديث صحيح لكن بهذا السند بهذه الطريق قد يكون فيه ضعف. كذلك قد يكون مسلسل بالزمان، كأن يكون روى هذا الحديث في يوم العيد، ويوجد الآن من طلبة العلم من نعرف عنده مسلسلات، فيتصل به بعض الطلبة في يوم العيد يطلب منه هذا المسلسل. وقد يكون مسلسل في مكان معين في المسجد الحرام، بل هناك مسلسلات بالبكاء، وهذا الباب فيه متوسع في كتب المصطلح. نعم، السخاوي رحمه الله له كتاب الجواهر المكلكلة في الأحاديث المسلسلة، في الأحاديث المسلسلة قال: كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. وهذه من الأحوال الفعلية، من أحوال الرواة الفعلية، أنه حدث وتسلسل هذا الحديث عن الرواة أنه يحدث بهذا الحديث وهو قائم، أو بعد أن حدثه الحديث تبسم. فهذا كذلك من المسلسلات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من أصلح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف. قال: وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. إذن هذا النوع كما قلنا لكم المسلسل من مباحث السند ومن مباحث المتن، قد يكون مسلسل يدخل في السند وقد يكون في المتن، وقد يكون في المتن، وأنه مقبول إذا استوفى شروط الحديث المقبول، إذا استوفى الشروط. ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: العزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. العزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا هو العزيز، وهذه من مباحث. لماذا سمي بالعزيز هذا الحديث عزيز؟ أولا، إما لقلة وجوده، أو لكونه عز أو قوي بمجيئه من طريق آخر، من طريق آخر. والعزيز من عز يعز، أي إذا قل وندر. وقيل من عز يعز إذا قوي واشتد، إذا قوي واشتد. والعزيز من فرد بروايته راويان في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند انفرد به راويان. وقال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: العزيز ألا يرويه أقل من اثنين، عن أقل من اثنين. لعلنا نضرب مثالا وبالمثال يتضح المقال. فمثاله مثلا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وكذلك البخاري رحمه الله رواه من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، هذا الراوي الأول أنس رواه عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة، كم رواه؟ اثنين على اثنين، أليس كذلك؟ وكذلك رواه عبد العزيز، ورواه عن عبد العزيز الثاني الذي روى مع قتادة، رواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد، كم؟ اثنين. ثم رواه عن كل واحد منهما جماعة، ثم رواه عن كل واحد منهما جماعة. إذن روى هذا الحديث اثنان من الصحابة، روي عن اثنين من الصحابة، عن أنس وعن أبي هريرة، وروى عن كل واحد اثنين، وهكذا. فهذا يسمى العزيز، سمى العزيز، والمعنى أن يروي الحديث اثنان في إحدى طبقات السند، ثم لا ينقص في طبقة من طبقات الإسناد كلها عن اثنين، وما زاد عن اثنين فلا بأس، بشرط ألا ينقص عن اثنين، ألا ينقص عن اثنين. هذا هو العزيز، هذا هو العزيز. قال الناظم: العزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وهذا هو الحديث المشهور، نعجله لبعد الصلاة لعل البعض يأخذ قبل الصلاة فسحة، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. هناك أسئلة. أولا، اللي يبغى يسمع البيقونية عند الشيخ علي زيد ولا من؟ اللي يبغى يسمع البيقونية يذهب للشيخ. قال الناظم: المرفوع، ما تعريف المرفوع؟ ما تعريف المرفوع؟ نبغى أيدي جديدة. إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف للنبي المرفوع، بس ما أضافه الصحابي فقط، يعني كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمى مرفوع. تعال، اللي عنده إضافة يتفضل. لازم الأول نبغى مثال للمرفوع القولي. ها يا محمد، نبغى تسمعنا حديث، أي حديث، أي حديث من حديث رسول الله، أي حديث. ما شاء الله الشيخ محمد. ما شاء الله، تفضل تستاهل جائزة. ما شاء الله. بعد ذلك أحسنت، قوله: وما لتابع هو المقطوع. من يمثل للمقطوع الفعلي؟ هذا يبغى واحد كتب معنا المقطوع الفعلي. ها، المقطوع الفعلي، المقطوع يعني قول تابعي، يعني فعل تابعي، كان هذا التابع يفعل كذا،
ها
الصغير ارفع صوتك ما اسمع ترى ماذا يا شيخ ها المقطوع الفعلي ما اسمعه ها انت قلت سالناك أحسنت ما شاء الله تفضل احنا نحاول ان الاسئله ننوعها اللي سالناه البارح وهكذا ايوه كذلك قال المؤلف او الناظم وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل هذا البيت هل عليه ملاحظة؟ ها هذا يبغى اللي منتبه ما يا شيخ إسناده للمنتهي فالمتصل لماذا يعني وش الفائدة من هذه الملاحظة؟ يعني إسناده للمنتهي يعني يشمل المنتهي إلى الصحابي والمنتهي إلى التابعي لكن لو قلنا للمصطفى فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه مثل المسند أحسنت يا شيخ إن شاء الله نكمل بعد الصلاة إن شاء الله ونعطيكم الآن فرصة صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وسلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الفضلاء نواصل درسنا في شرح منظومة البيقونية للعلامة البيقوني رحمه الله تعالى كنا قد وقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع وما أضيف للنبي المرفوع ما تعريف المرفوع المرفوع أولا سمي مرفوعا لارتفاع رتبته لأن السند غايته رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرفوع هو ما أضافه الصحابي أو من دونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه المرفوع ما أضافه الصحابي أو من دونه كالتابعي وتابع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه سواء اتصل إسناده أم لا يعني ليس من شرط المرفوع أن يكون صحيحا أو أن يكون إسناده متصلا هذا المرفوع يعني لفظ المرفوع يقال هذا الحديث مرفوع يعني رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يدخل المرسل والمعضل يعني الذي سقط فيه اثنان والمنقطع الذي سقط في إسناده واحد ولهذا يقول العلماء كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا كل مسند مرفوع
يعني كل حديث مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وليس كل مرفوع مسندا، بل يكون الحديث رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس مسندا، هناك انقطاع في السند. والمرفوع أنواع، النوع الأول المرفوع القولي، المرفوع القولي كحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والمرفوع الفعلي كحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، رواه مسلم. والثالث المرفوع التقريري، وهو أن يفعل الصحابي فعلا أو قولا فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، يقر ذلك القول وذلك الفعل. كقول أنس رضي الله عنه: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، رواه مسلم. هذا تقرير. وقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. وقول أسماء الخيل: نحرنا في حديث أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه. الرابع المرفوع الوصفي في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرفوع وصفي. إذن المرفوع ينظر إلى حال المتن بقطع النظر عن الإسناد، فحيث صحت إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا سواء اتصل إسناده أم لا. وكذلك يلحق بالمرفوع المرفوع حكما، المرفوع حكما وهو ما أخبر به الصحابي، ما أخبر به الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه والرأي، مما لا مجال فيه للاجتهاد والرأي. كقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم، يعني واجبا من واجبات الحج. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الحديث له حكم الرفع. كذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ذهب ابن القيم وغيره إلى أن هذا الحديث له حكم الرفع. هذا بالنسبة للمرفوع. قال الناظم: وما لتابع هو المقطوع، وما لتابع هو المقطوع. المقطوع هو ما جاء عن التابعي، ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم، ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم، ومن دون التابع كذلك. ومن هو التابعي؟ التابعي من لقي واحدا من الصحابة فأكثر، والتابعي. ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ هل بينهما فرق؟ نعم، المقطوع من مباحث المتن، من مباحث المتن، يعني هذا المتن مقطوع عن التابعي، وهذا مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا موقوف على الصحابي. المقطوع من مباحث المتن، أي لفظ الحديث أو الأثر. أما المنقطع فهو من مباحث السند، من مباحث سند الحديث، لهذا يقول سند الحديث منقطع، سند الحديث منقطع. وسمي يعني المقطوع أنواع، مثل ما سمعتم المقطوع القولي مثلا، المقطوع القولي كقول الحسن البصري الصلاة خلف المبتدع صلي وعليه بدعته، وكذلك المقطوع الفعلي، المقطوع الفعلي قولهم كان مسروق، أي مسروق بن الأجدع، يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، ويخليهم ودنياهم، يرخي الستر، يجعل حاجز أو ستارة بينه وبين أهله، ويتفرغ في بعض الأحيان للعبادة. هذا بالنسبة للمقطوع، وهو ما جاء عن التابعين من أقوال التابعين أو من أفعالهم، أو من أفعالهم. من مظان المقطوع، يعني ما هي الأماكن التي يكثر فيها وجود المقطوع؟ المصنفات، كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. كان من الأولى أن يكون هناك الحديث عن الصحابي قبل التابعي، لكن الناظم رحمه الله تعالى أخر الكلام عن الصحابي، وإذا تأملت هو موجود عندك في النظم، وهو يكون قبل التابعي، وهو قوله وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ابحث عندك في النظم في الصفحة الثانية، نأتي به، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هذا هو ما أضيف إلى الصحابي يسمى ماذا يسمى؟ الموقوف. ما أضيف إلى الصحابي يسمى الموقوف، وما أضيف إلى التابع يسمى معنى المقطوع، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المرفوع. هذه احفظها. إذن ما أضيف إلى الصحابي يسمى الموقوف. ما تعريف الموقوف؟ ما تعريف الموقوف؟ هو ما كان موقوفا على الصحابي من قوله أو فعله. ما كان موقوفا على الصحابي من قوله أو فعله، أو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله. ما تعريف الصحابي؟ لو واحد سألك قال لك ما تعريف الصحابي، يقول الشيخ هو الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كان في عصر الرسول اللي عاش معه في زمنه في مكة، ها؟ عاش في زمنه وهو غير مؤمن به، هل يعد صحابيا؟ لا. إذن لابد في التعريف أن يكون جامعا مانعا. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومات على الإسلام، مات على الإسلام. لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن به ثم ارتد عن الإسلام ومات على ردته، هل يعد صحابيا؟ لا. لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام بعد ذلك، عاد إلى الإسلام، هل يعد صحابيا؟ نعم يعد صحابيا. يقول العلماء ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح، فهذا هو الصحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. الموقوف من باب المثال ينقسم إلى أقسام. النوع الأول الموقوف القولي، الموقوف القولي كقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لكن الدين وأحكام الشريعة تقوم على النصوص. ومثال الموقوف الفعلي كقول عطاء رضي الله عنه رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت بعد صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. الموقوف الفعلي كقول عطاء رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت بعد صلاة الفجر ثم صليا قبل طلوع الشمس. وفي حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. والموقوف الموقوف كذلك الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به، عدم الاحتجاج به، إلا أنه إذا ثبت فإنه يقوي بعض الأحاديث الضعيفة، فإنه يقوي بعض الأحاديث الضعيفة فيما إذا خلى عن قرينة الرفع كما سبق، إذا كان خاليا عن قرينة الرفع، وإلا فإنه يقوم له حكم الرفع. إذا كان في قرينة كما مر معنا هو من قول الصحابي، لكن في قرينة تدل على أن هذا الحديث وهذا القول من الصحابي مرفوع حكما، كقوله أمرنا بكذا أو نهينا بكذا، كقول أم عطية رضي الله عنه أمرنا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا من قول أم عطية صحابية. فقول الصحابي أو الصحابية أمرنا هذا له حكم الرفع مرفوع للرسول، لأنه من هو الآمر؟ الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمرنا بعيادة المريض وتشميت العاطس واتباع الجنائز، كل هذا له حكم الرفع، حكم الرفع. الأولاد اللي هنا شوفوهم لنا. كذلك هذا فيما يتعلق بالموقوف، فيما يتعلق بالموقوف. ثم نعود بعد ذلك إلى البيت الذي بعده، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، راويه حتى المصطفى ولم يبن. وقبل ذلك أحب أن أنبه، هل قول الصحابي حجة؟ من أهل العلم من قال قول الصحابي حجة، ومنهم من قال قوله ليس بحجة، ومنهم من توسط كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال قول الصحابي حجة إذا كان من أهل الفقه والعلم، مشهور بالعلم والفقه فقوله حجة، وإلا فليس بحجة، وإلا فليس بحجة. وكذلك له شروط، أن يكون من فقهاء الصحابة، وألا يخالف نصا شرعيا في المسألة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا يخالف قول صحابي آخر، وألا يخالف قول صحابي آخر. ويشترط كذلك ألا يكون قول الصحابي ممن عرف بكثرة أخذه عن بني إسرائيل، ألا يكون ممن يعرف بكثرة أخذه عن بني إسرائيل الإسرائيليات لما فيها من الأمور المنكرة. قال الناظم رحمه الله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. قوله المسند وهو من أضافه، ما أضافه من سمعه، من أضافه، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، فيقال هذا حديث مسند. وكذلك قوله والمسند المتصل الإسناد من، المتصل الإسناد هذا إسناد متصل، أن يكون كل راو سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إليه صلى الله عليه وسلم يكون كل راوي سمع ممن قبله. كما قلنا حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد متصل، فهذا متصل الإسناد. قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه، من للابتداء، يعني من راويه حتى المصطفى، أي إلى أن ينتهي هذا السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولم يبن أي ولم ينقطع، أو لم ينفصل. هذا هو المتصل الإسناد، متى كان متصلا بسماع كل راو عمن فوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مسندا ومتصلا. والمسند أخص من المرفوع، وخليك معي، انتبه معي، المسند أخص من المرفوع، فكل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا. انتبهوا معنا، المسند أخص من المرفوع، فكل مسند مرفوع، إذا كان هناك إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرفوع، وليس كل مرفوع مسندا، قد يرفع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه انقطاع ويسمى مرفوع، لكن هل هو مسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسنده متصل؟ لا. فهذه قاعدة: كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا، لأن المرفوع قد يكون منقطعا أو معضلا. وباختصار، المسند ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. نحرص يا إخوة على الاختصار، وإلا فالكلام مع ضرب الأمثلة وأقوال العلماء قد يطول الوقت. مثال فقط نعطيكم للمسند: ما أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك، عبد الله بن يوسف هو التنيسي، عن مالك بن أنس عن أبي الزناد. من هو أبو الزناد؟ هو عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج، من هو الأعرج؟ هو عبد الرحمن بن هرمز. إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية مسلم: أولهن بالتراب. هذا إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع، هذا النوع له تعلق بالإسناد، وسبق أن اتصال السند من شروط ماذا؟ أي حديث؟ من شروط الحديث الصحيح، وكذلك الحديث الحسن متصل السند، إنما الفرق في الضبط، خفيف الضبط وتام الضبط. إذا قلنا متصل الإسناد ما الذي يخرج به؟ يخرج به المرسل، ما رفعه التابعي، والمعضل، والمعضل الساقط منه اثنان، والمنقطع، والمعلق، والمدلس لمن فاته قيد الاتصال. إسناده، إسناده للمصطفى فالمتصل، فالمتصل. ما تعريف السند؟ قال ابن حجر رحمه الله: السند هو الطريق الموصل إلى المتن. السند هو الطريق الموصل إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد، غاية ما ينتهي إليه الإسناد. وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. تعريف الناظم لهذا انتقد عليه بعض العلماء، تعريف الناظم هنا منتقد. ووجه الانتقاد أن المتصل عنده ما اتصل سنده للنبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا فرق بينه وبين المسند. هناك والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يعن، وهنا وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل، إذن لا فرق بينه وبين المسند. ولهذا استدرك عليه بعض العلماء هذا التعريف، فعدلوا في البيت، عدلوا في هذا البعيد، فقالوا: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل، أي إلى المكان الذي ينتهي إليه، إسناده للمنتهى فالمتصل. وهذا يشمل المرفوع وغير المرفوع، قد يكون إسناد ينتهي إلى صحابي، قد يكون إلى تابعي. ولهذا هناك ما يكون متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويكون متصل عن الصحابي قولهم، قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا، فهذا متصل عليه. وهل تسمى أقوال التابعين متصلة إذا اتصل السند؟ أقوال التابعين هل تسمى متصلة إذا اتصل السند؟ قال العراقي رحمه الله: لا يسمونها متصلة في حال الإطلاق، أما مع التقييد فجائز، أما مع التقييد فجائز، كقولهم هذا متصل إلى أبي سعيد، إلى سعيد بن المسيب، وهذا متصل إلى الزهري. وقيل النكتة في ذلك لأنها تسمى مقاطيع مقطوع، وما لتابع هو المقطوع، فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة. بعد ذلك نأخذ البيت الذي بعده: مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. المسلسل من مباحث السند والمتن جميعا، من مباحث السند ومن مباحث المتن جميعا، قد يكون فيهما جميعا في السند وفي المتن، وقد يكون في السند وقد يكون في المتن وقد يكون في المتن. والمسلسل لغة إيصال الشيء بالشيء، إيصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة الحديث. وعرف المسلسل بأنه ما تتابع رجال إسناده على وصف قولي أو فعلي أو هما معا أو هما معا. ما هو أفضل المسلسل؟ أفضل المسلسل ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس، وعدم التدليس. هل يشترط التسلسل في جميع الإسناد؟ لا، لا يشترط التسلسل في جميع الإسناد، فقد ينقطع في وسطه أو في آخره، ولا ارتباط بين التسلسل والصحة، فقلما تسلم المسلسلات من ضعف، قلما تسلم المسلسلات من ضعف. قد يكون أصل الحديث صحيحا، وإن كان أصل الحديث صحيحا من غير طريق السند، وقد ألفت في المسلسلات كتب كالمسلسلات الكبرى للسيوطي والمناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي، وما حكم المسلسل الحديث المسلسل؟ لعلنا نذكر الأمثلة حتى يتضح المقال. على سبيل المثال من الأحاديث المسلسلة التسلسل بأحوال الرواة، بأحوال الرواة، كالتسلسل بأحوالهم الفعلية، التسلسل بأحوالهم الفعلية، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت، خلق الله الأرض يوم السبت. فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه، كل من روى هذا الحديث لغيره شبك يده به بيد صاحبه، شبك يده بيد صاحبه وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. كذلك مسلسل بأحوالهم القولية، بأحوالهم القولية، وهذا المسلسل مشهور يسمونه مسلسل المحبة، بالمحبة، كحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك في الله، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل راو يحدث بهذا الحديث يقول لمن حدثه إني أحبك في الله. اتضح هذا مسلسل بأحوالهم القولية. نعم، وقد يجتمع الأمران القول والفعل، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال وقبض رسول الله على لحيته فقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. والحديث في مسند الإمام أحمد وهو صحيح. فقد تسلسل بقبض كل راو من لحيته، يقبض على لحيته ويقول آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فهنا تسلسل بالقول والفعل، واضح. والأمثلة في هذا كثيرة البحث. قال كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. كان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عنده مسلسل المحبة، أخذه عن شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، فحدثهم الشيخ عبد القرعاوي قال إني أحبك في الله، ثم نقل لهم وروى لهم الحديث. فقال فكان عنده مسلسل المحبة، والمسلسلات فيها كما قلت الضعيف وفيها الصحيح، وقد يكون أصل الحديث صحيح لكن بهذا السند بهذه الطريق قد يكون فيه ضعف. كذلك قد يكون مسلسل بالزمان، كأن يكون روى هذا الحديث في يوم العيد. ويوجد الآن من طلبة العلم من نعرف عنده مسلسلات، فيتصل به بعض الطلبة في يوم العيد يطلب منه هذا المسلسل. وقد يكون مسلسل في مكان معين في المسجد الحرام، بل هناك مسلسلات بالبكاء، وهذا الباب فيه متوسع في كتب المصطلح. نعم، السخاوي رحمه الله له كتاب الجواهر المكلكلة في الأحاديث المسلسلة، في الأحاديث المسلسلة. قال كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. وهذه من الأحوال الفعلية، من أحوال الرواة الفعلية، أنه حدثه تسلسل هذا الحديث عن الرواة أنه يحدث بهذا الحديث وهو قائم، أو بعد أن حدثه الحديث تبسم. فهذا كذلك من المسلسلات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله من أصلح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف. قال وإسناده صحيح. إذن هذا النوع كما قلنا لكم المسلسل من مباحث السند ومن مباحث المتن، قد يكون مسلسل يدخل في السند وقد يكون في المتن وأنه مقبول إذا استوفى شروط الحديث المقبول، ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله العزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا هو العزيز، وهذه من مباحث. لماذا سمي بالعزيز هذا الحديث عزيز؟ أولا إما لقلة وجوده أو لكونه عز أو قوي بمجيئه من طريق آخر، من طريق آخر، والعزيز من عز يعز، أي إذا قل وندر. وقيل من عز يعز إذا قوي واشتد، إذا قوي واشتد. والعزيز من فرد بروايته راويان في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند انفرد به راويان. وقال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: العزيز ألا يرويه أقل من اثنين، عن أقل من اثنين. لعلنا نضرب مثالا وبالمثال يتضح المقال. فمثاله مثلا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وكذلك البخاري رحمه الله رواه من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، هذا الراوي الأول أنس رواه عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة. كم رواه؟ اثنين على اثنين، أليس كذلك؟ وكذلك رواه عبد العزيز، ورواه عن عبد العزيز الثاني الذي روى مع قتادة، رواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد. كم؟ اثنين. ثم رواه عن كل واحد منهما جماعة، ثم رواه عن كل واحد منهما جماعة. إذن روى هذا الحديث اثنان من الصحابة، روي عن اثنين من الصحابة، عن أنس وعن أبي هريرة، وروى عن كل واحد اثنين، وهكذا. فهذا يسمى العزيز، سمى العزيز. والمعنى أن يروي الحديث اثنان في إحدى طبقات السند، ثم لا ينقص في طبقة من طبقات الإسناد كلها عن اثنين، وما زاد عن اثنين فلا بأس، بشرط ألا ينقص عن اثنين، ألا ينقص عن اثنين. هذا هو العزيز، هذا هو العزيز. قال الناظم: العزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وهذا هو الحديث المشهور، نؤجله لبعد الصلاة لعل البعض يأخذ قبل الصلاة فسحة، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. هناك أسئلة. أولا اللي يبغى يسمع البيقونية عند الشيخ علي زيد ولا من؟ اللي يبغى يسمع البيقونية يذهب للشيخ. قال الناظم: المرفوع، ما تعريف المرفوع؟ ما تعريف المرفوع؟ نبغى أيدي جديدة. إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف للنبي المرفوع، بس ما أضافه الصحابي فقط، يعني كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمى مرفوع. تعال اللي عنده إضافة يتفضل، لازم الأول نبغى مثال للمرفوع القولي. ها يا محمد، نبغى تسمعنا حديث، أي حديث من حديث رسول الله، أي حديث. ما شاء الله الشيخ محمد. ما شاء الله، تفضل تستاهل جائزة. ما شاء الله، بعد ذلك أحسنت قوله: وما لتابع هو المقطوع. من يمثل للمقطوع الفعلي؟ هذا يبغى واحد كتب معنا المقطوع الفعلي. ها المقطوع الفعلي، المقطوع يعني قول تابعي، يعني فعل تابعي، كان هذا التابع يفعل كذا. الصغير ارفع صوتك، ما اسمع ترى. ماذا يا شيخ؟ المقطوع الفعلي. ما اسمع. انت قد سألناك؟ أحسنت ما شاء الله، تفضل. احنا نحاول ان الأسئلة ننوعها، اللي سألناه البارح وهكذا. ايوه، كذلك قال المؤلف او الناظم: وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل. هذا البيت هل عليه ملاحظة؟ هذا يبغى اللي منتبه. ما يا شيخ؟ إسناده للمنتهي فالمتصل، لماذا؟ يعني وش الفائدة من هذه الملاحظة؟ يعني إسناده للمنتهي يعني يشمل المنتهي إلى الصحابي والمنتهي إلى التابعي، لكن لو قلنا للمصطفى فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه مثل المسند. أحسنت يا شيخ، إن شاء الله نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، ونعطيكم الآن فرصة. صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.